أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب الصوم من منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب. قال الشيخ رحمه الله: باب ساقط من نسخة، وعلى ثبوته بلا ترجمة هو كالفصل من سابقه. يفيدنا الشيخ رحمه الله أن أحيانا نقرأ في صحيح البخاري كلمة باب هكذا فقط دون ترجمة معه، يعني ليس له عنوان. فما معنى ذلك؟ يقول الشيخ: هو كالفصل من الباب الذي سبقه، كأنه قسم الباب إلى قسمين، فجعل الذي سبق فصلا والذي معنا الآن فصل جديد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قال الشيخ: عن أم الدرداء أي الصغرى، واسمها هجيمة التابعية، لا الكبرى المسماة خيرة الصحابية، وكلتاهما زوجة أبي الدرداء رضي الله عنهم. شيخنا رحمه الله يفرق بين أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه تزوج بامرأتين، تزوج بامرأة اسمها خيرة، وهذه رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت دهرا من الزمان ثم ماتت، فتزوج بعدها أبو الدرداء بامرأة أخرى اسمها اسمها اختلف فيه اختلافا كثيرا. الشيخ ذكر هنا هجيمة، وبعضهم يقول جهيمة، وبعضهم يقول جهينة، وهذه لم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك هي تابعية، هي تابعية يعني صاحبت واحدا من أصحاب النبي هو أبو الدرداء، ورأت كثيرا من الصحابة لكن لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بينهما من وجهين، وهذكر وجه آخر. الأول أن الأولى صحابية والثانية تابعية، والثاني أن الأولى كانت هي في حياة أبي الدرداء أولا الكبرى يعني، والصغرى هي التي كانت في حياته ثانية. بدي يقولوا عليها الكبرى ودي يقولوا أم الدرداء الصغرى، مشتركين طبعا في زواجهما بأبي الدرداء وكذلك في الكنية. الفرق الثالث، وهو فرق مهم جدا، أن كل ما يروى من الفقه فإنما يروى عن الصغرى لا عن الكبرى، ولذلك يقع خلط شديد، ولعلنا نبهنا مرة على خلط وقع للشيخ زكريا في هذه المسألة أيضا في أثر رواه عطاء عن أم الدرداء، فهو فسرها بخير الكبرى، وقلنا لا، أدادية جهينة الصغرى، لأن الفقه وغيره إنما روي عن الفقه وغيره إنما روي عن الصغرى ولم يروى عن الكبرى، يعني هي مذكورة نعم معه في الأحاديث لكن لم تروي عنه، كان من يريد أن يروي عن أبي الدرداء، لكن لما مات أبو الدرداء بقوا يروون عن مين؟ عن أم الدرداء الصغرى رضي الله عن الجميع. قال عن أبي الدرداء هو عويمر ابن مالك الأنصاري، هذا اسمه وأبو الدرداء كنيته، مع النبي في نسخة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن رواحة هو عبد الله الصحابي رضي الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه، أي بما له ظل، يعني وضعوا عليه شيئا له ظل فأصابه الظل من أثر ذلك. قال: واشتد الحر، هذا حال، يعني ظلل عليه حال اشتداد الحر. ليس من البر الصوم في السفر مقول قول النبي، يعني هذا هو الكلام، هذه هي الجملة التي قالها رسول الله: ليس من البر الصوم في السفر صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو ابن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. زحاما بكسر الزاي اسم للزحمة، والمراد هنا الوصف بمحذوف، أي قوما مزدحمين. يبقى قوما هي المفعول، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما مزدحمين، ومزدحمين دي هتبقى إيه؟ وصف. قال: ورجلا هو أبو إسرائيل العامري، هذا الرجل الذي حدثت له هذه القصة اسمه أبو إسرائيل، واسمه قيس، أبو إسرائيل العامري كنيته ونسبه واسمه قيس. ما هذا؟ أي ما حال صاحبكم هذا؟ فقالوا في نسخة، قالوا: ليس من البر، أي من العبادة، ليس من البر أي من العبادة. ففسر رسول الله، فسر الشيخ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالعبادة، فهذا يعني تخصيص لمعنى كلمة البر، لأن كلمة البر معناها الخير أو معناها أبواب الخير وأعمال الخير، فسرها بالعبادة لأن الكلام هنا مفهوم من السياق إنه هو صوم والصوم عبادة. قال: الصوم في السفر أي إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ، لأني شق على الرجل فعله ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذ شق عليه الصوم وأضره فليس من البر. هذه هي الحالة التي يحكم فيها على أن السفر، الصيام في السفر ليس من البر، إن هو إيه؟ يضر الإنسان. أما إذا لم يضر ولم يحصل منه مشقة فليس إيه؟ ليس فيه بأس، ليس فيه بأس، بمعنى أن الإنسان مخير وقتئذ بين الفطر والصوم، وبعض العلماء يقول الفطر أولى وبعضهم يقول الصيام أولى، فمن يقول الفطر أولى يستدل بهذا الحديث، ومن يقول الصيام أولى يقول كان النبي يصوم، بل إن الله تبارك وتعالى قال: وأن تصوموا خير لكم. قال: ولا حجة فيه لبعض الظاهرية القائلين بعدم انعقاد الصوم في السفر. بعض الظاهرية وليس كل الظاهرية قالوا إن الإنسان إذا صام في السفر لا ينعقد صومه. طب لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا ليس خيرا إطلاقا، فنفى عنه النبي الخيري. طبعا هم حملوه على هذا، وإلا فالمعنى ليس من البر الكامل، وإلا ففيه بر بدليل قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، وبدليل صيامه صلى الله عليه وسلم وجملة معه من الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: لأنه عام ورد على سبب. هذا الكلام وإن كان كلاما عاما، ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر، إلا أنه لسبب خاص. السبب الخاص فيه معنى خاص. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ قالها بشأن رجل شق عليه الصوم وأضره، فلهذا قال هذه الكلمة. فمعنى هذا إنه لا يحمل على إطلاقه، إنما يخص بهذا السبب. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل بخصوصية به فلا حجة فيه. هم أمامهم طريقين، إما يقولوا هذا الكلام خاص بأبي إسرائيل، يبقى إذن لا حجة لهم في هذا الكلام الذي قالوا، وإما أن يقولوا هذا الكلام من النبي ليس خاصا بأبي إسرائيل، وإنما هو كلام عام. فيبقى احنا نرد عليهم في الاثنين، إن قلت خاص به يبقى إذن الحمد لله أبو إسرائيل مات والكلام ده انتهى، لأن انت قلت أنه هو خاص به. وإن كان قال وإلا، يعني وإلا إذا قلتم ليس خاصا ببني إسرائيل بأبي إسرائيل، يبقى في الحالة دي إيه؟ قال حمل حاله على من حاله مثل حال الرجل. يعني إيه؟ يعني كل من كان بهذه الصفة يوجه إليه هذا الكلام، يبقى هو عام في سبب خاص، فكل من تلبس بالسبب الخاص ينزل عليه هذا الحكم. يبقى هو عام في مين؟ عام في أبي إسرائيل، وفي كل من تكون حالته كحالة أبي إسرائيل، رجل في السفر يصوم حتى يشق عليه الصوم ويكاد يهلك، هو ده اللي يكون إيه؟ اللي يكون فيه حديث ليس من البر الصوم في السفر. ثم قال الشيخ رحمه الله: مع أن ما قالوه مردود بأخبار. احنا بس بنجاريهم في هذا الكلام لكي نبطل حجتهم هذه الخاصة، وإلا فالأدلة كثيرة جدا ترد كلامهم. مثل إيه؟ قال بأخبار كخبر صومه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديدة، المكان اللي قلنا إنه على بعد 180 كيلو متر من الإيه؟ من المدينة. قال وخبري فمن الصائم ومن المفطر. يبقى النبي صام في السفر، كذلك الصحابة صاموا في السفر، وسيأتي معنا الآن الحديث في الباب الذي بعده دليل على ذلك، إن الصحابة كان منهم من يفطر ومنهم من يصوم. هنا الخلاصة إن ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل. طيب، من شق عليه الصوم في السفر ومع ذلك صام، هل صومه باطل؟ لا. هل صومه حرام؟ لا. طيب، صومه حكمه إيه؟ مكروه فقط. طيب، وإلا يعني إنسان لم يشق عليه الصوم، صومه مباح، يعني مخير بين الصوم وبين الفطر، وكلاهما سواء. بعض العلماء قال هذا أفضل، وبعضهم قال هذا أفضل، وإن كان الجمهور على أن الصوم أفضل. لماذا؟ قالوا لثلاثة أسباب. السبب الأول قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، والسبب الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به إنه كان يصوم، والأمر الثالث أمر معنوي، وهو أن تعجل بإبراء ذمتك من التكليف إذا كنت بتصوم رمضان، يعني إنك أنت تصوم وتسقط التكليف عنك وما تتعلقش بالقضاء بعد شهر لسه لما ينتهي رمضان وتبدأ تصوم لوحدك، ولأنه أخف على الإنسان أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لكن التأجيل فيه مشقة انفراد الإنسان بالصيام وحده دون الناس. عموما المسألة على التخيير، على التخيير المحض، يعني مباح له الفطر ومباح له الصيام. قال البخاري: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، أي في السفر. بعضهم بدل من أصحاب النبي، يبقى كلمة بعضهم بدل من كلمة أصحاب. ومعنى هذا أنهم كانوا يسافرون، فبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. أهو جانا حميد الطويل الذي يروي عن أنس أحيانا ويروي عن ثابت البناني أحيانا، اللي احنا قلنا عليه في اللقاء الماضي إنه سقط من الإسناد بين شعبة وأنس، سقط من الإسناد بين شعبة وثابت، بين شعبة وثابت، أهو اللي هو حميد الطويل. عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فلم يعب الصائم إلى آخره. قال فيه رد على من أبطل الصوم، على من أبطل صوم السفر، يبدو هو من بعض الظاهرية اللي قلنا عليهم الآن. قال: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، باب من أفطر في السفر ليراه الناس أي فيقتدوا به. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال الشيخ: إلى يديه، أي إلى غاية طولهما، علشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الناس وينظر إليه جمعهم، فرفع القدح الذي يشرب منه إلى طول يديه. وفي نسخة: إلى يده بالإفراد، وفي أخرى: إلى فيه ليراه الناس، في نسخة: ليريه الناس بضم التحتية اللي هي الياء وكسر الراء ليريه ونصب الناس، ليريه الناس، على أنه مفعول ثاني ليريه. يري فعل ينصب مفعولين، مفعول الأول هيكون الماء، والفعل الثاني المفعول الثاني هيكون الناس، يعني ليري الناس شربه الماء، ليري الناس شربه، إن هو يشرب صلى الله عليه وسلم، علشان الناس تشوف إن النبي بيشرب. وقضية ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام الناس، فقيل له: إن الصوم شق عليهم وهم ينظرون إلى فعلك، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس فيقتدوا به، وكان لا يأمن عليهم الضعف عن القتال عند لقاء عدوهم. فكان في نسخة وكان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أن الناس يضعفون عن القتال، لا يأمن عليهم الضعف عن القتال عند لقاء عدوهم، أمرهم أن يفطروا، ثم زيادة في حثهم على الإفطار رفع النبي الحمد لله الحمد لله يهديكم وصابركم، حتى يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فيقتدون به. فكان وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قيل ابن عباس لم يكن حاضرا سفر مكة، فاتصال حديثه إنما هو بأنه لا يرويه إلا من صحابي. شيخنا بيرد على اعتراض قد يرد في ذهن بعض القراء إن ابن عباس لم يكن حاضرا لهذا، فكيف رواه؟ فيقول ابن عباس صحابي، وإذا روى شيئا لم يحضره فهذا غايته أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة. لماذا؟ لأنه في حكم الموصول. طب لماذا في حكم الموصول؟ لأنه لا يروي إلا عن صحابي مثله. فمرسل الصحابي صحيح لأنه يروي عن صحابي مثله. طب ما احنا مش عارفين الصحابي ده فنجهل عينه. نعم نجهل عينه، لكن نعرف حاله إنه عدل، فالصحابة كلهم عدول. باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر: وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. هذه الترجمة مع ما معها من الآثار تبين لنا مراحل تشريع الصوم إلى أن استقر على الوضع الذي يصومه المسلمون اليوم. وذلك أن الصوم مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها المسلم الحاضر اللي هو المقيم في بلده القوي مخير بين أمرين: إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والصيام أفضل. طيب، والمرحلة الثانية أوجب الله تبارك وتعالى فيها على هذا المقيم القادر الصيام من المغرب إلى من الفجر إلى الفجر الثاني، من الفجر إلى الفجر الثاني، باستثناء بين المغرب والعشاء فقط، باستثناء بين المغرب والعشاء، فهو يصوم ال 24 ساعة إلا ما بين المغرب والعشاء له أن يأكل ويشرب ويجامع، بشرط واحد. الشرط ده إن هو لا ينام بين المغرب والعشاء، فإذا نام بين المغرب والعشاء حتى ولو لم يأكل لقمة واحدة فمعنى هذا إنه حرم عليه الطعام. ومعنى هذا إن الإنسان إذا صام وجاء عند المغرب فقال لأولاده ضعوا الطعام، وكان متعب من شدة العمل طوال النهار، فأسند رأسه إلى الحائط وهو قاعد، فأخذته سنة من النوم، فجاء الأولاد بالطعام وأيقظوا: يا أبي قم فكل. فقام فإذا هو كان نايم خلاص كده، هم يأكلوا وهو لا. طب لماذا؟ لأنه خرم الشرط وهو أنه نام. هذه كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة كانت هي ما نفعله اليوم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيبقى الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من المغرب من الفجر إلى المغرب. طب ومن المغرب إلى الفجر يأكل ويشرب ويعمل كل اللي هو عاوزه. قال الشيخ: باب وعلى الذين يطيقونه فدية إن أفطروا. يبقى معنى هذا إنك أنت أفطرت يبقى عليك الفدية. نسختها أي آية الفدية شهر رمضان إلى آخره، يعني نسختها آية: فمن شهد المسبوقة بقوله شهر رمضان. يبقى الآية المنسوخة هي آية وعلى الذين يطيقونه فدية، والآية الناسخة لها هي آية شهر رمضان اللي فيها قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ده إيجاب من الله على كل من شهد الشهر. ثم قال الشيخ رحمه الله: شهر رمضان وهو مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن. فهذا مبتدأ وخبر، يخبر الله تبارك وتعالى فيه إن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن. ده إذا قلنا إن هو شهر مبتدأ الذي أنزل فيه القرآن خبر، ورمضان هيبقى مضاف إليه. طيب، أو فمن شهد بزيادة الفاء على رأي الأخفش، إن هنا إيه؟ هنا فمن شهد هيبقى هو الخبر. طيب، وكلمة الذي أنزل فيه القرآن والجملة الوسط المعترضة دي كلها تعرب إيه؟ قال: وعليه يكون الذي أنزل فيه القرآن صفة لشهر رمضان. يبقى تعرب إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن صفة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دي تعرب في محل الحال، هدى في محل الحال بتقديره بهاديا أو بذا هدى، بذا هدى. يبقى إذن يعرب هذا إيه؟ تعرب هذه الجملة ما بين مضاف إليه اللي هو رمضان وصفة الذي أنزل فيه القرآن وحال اللي هي هدى، تمام؟ طيب، ولتكمل العدة كل ده علشان نجعل فمن شهد منكم الشهر فليصمه هي الخبر. قال: ولتكمل العدة عطف على اليسر، أو عطف على اليسر، يريد الله بكم اليسر، تمام؟ ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا، يبقى يريد الله بكم شيئين، الأول اليسر والثاني ولتكملوا العدة. أو على محذوف، أي يريد بكم اليسر ليسهل عليكم الأمر ولتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر. ولتكبروا الله، أي تعظموه، تكبروا الله أي تعظموا، إذا امتثلتم أمره فقد عظمتموه. وهذا معنى التكبير، هذا المعنى الأول اللي أورده الشيخ. أو تكبروه بتكبيرات ليلة الفطر، إن يحمل التكبير على التكبير الظاهر من اللفظ، المعنى المباشر اللي هو التكبير بمعنى أن تقول الله أكبر، وده يكون في الفطر. قال: ولعلكم تشكرون، في نسخة بدل ما ذكره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي أخرى إلى قوله: على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني ورد في بعض النسخ اختلاف في بعض المواضع التي أخذت من الآية كدليل أو شاهد. ابن نمير هو عبد الله، حدثنا الأعمش، في نسخة أخبرنا الأعمش ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قد رأى أي ابن أبي ليلى كثيرا من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وابن أبي ليلى بهذا يعد تابعيا، فالتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك. قال: فلا يضر جهالة عين من روى عنهم، لأنه قال حدثنا أصحاب محمد، ولم يذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثه، إلا أن نقول كما قال الشيخ: لا يضر جهالة عين من روى عنهم. في سائر الرواه، رواة الحديث وحملته والذين يؤدونه إلينا، يشترط أن نعرف الرجل وأن نعرف حاله من العدالة والثقة والضبط، حاله من الثقة للعدالة والضبط، كنا نثق بكلامه أم لا. لكن بشأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضر أن نعرف العين وأن نعرف الحال، يكفي فقط أن نعرف أنه من الصحابة. فإذا جاء الخبر بأنه رجل من أصحاب النبي، وهذا الكلام يقوله تابعي معروف أنه يعرف من هو الصحابي، فإذن إيه؟ إذن في هذه الحالة لا يضر جهالة عينه ولا جهالة حاله، لأن جهالة الحال مضمونة للجميع، وإنهم كلهم عدول، فيكفي أنه من الإيه؟ من الصحابة. قال: فلا يضر جهالة عين من روى عنهم، لأنهم كلهم عدول. نزل رمضان أي صومه، إنهم بيقول إيه؟ بيقول ثم نزل رمضان، يعني ثم نزل نزل رمضان فشق عليهم. ده أول إيه المرحلة الأولى، نزل رمضان فشق عليهم، يعني نزل صوم رمضان هو اللي شق إيه، هو الذي شق عليهم. قال ممن يطيقه، دي تعرب حال من فاعل ترك، أي كان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم حالة كونه ممن يطيقه، مع أنه يطيق الصوم وقادر على الصوم، إلا أن الله تبارك وتعالى عفى عنه في المرحلة الأولى حتى يتهيأ الناس وحتى يتدرب الناس وحتى يتمرن الناس على ذلك الأمر الجديد عليهم. قال فنسختها، أي آية الفدية، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وجه نسخ الآية بهذا، مع أن الخيرية لا تقتضي الوجوب، الشيخ يقول إذا قلنا إن الناسخ هو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا واضح، لأن كلمة شهد منكم الشهر يبقى الجميع، يبقى من شهد يبقى كل الذين يشهدون، فليصمه يبقى ده إيجاب، إيجاب على الجميع أن يصوم، فده ناسخ واضح. طيب بعضهم قال إن الناسخ هو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، مش واضح يعني كيف يكون ناسخا. فالشيخ يقول هنا نحاول أن نتأمل مع الشيخ كيف استخرج الناسخ من هذه الآية. يقول إن وجه النسخ في هذه الآية، مع أن الخيرية لا تقتضي الوجوب، لما أقول لك صوم كذا خير من صوم كذا، ده مش معناها إن الأول ها أفضل من الثاني، أيوة، لكن مش معناها إنه واجب وإن هو ناسخ لما كان مباحا. تمام. قال أن الصوم خير من التطوع بالفدية، ماشي، هذه واحدة. قال والخير من التطوع لا يكون إلا واجبا. فالشيخ عايز يقول إيه؟ يقول إن الحالة الأولى كان فيها تطوع بالفدية وهذه نافلة، وجاء بعد كده الصوم خير من التطوع، فإيه هو اللي خير من التطوع؟ إيه هو اللي أعلى درجة من المستحب؟ الواجب. إيه هو أعلى درجة من التطوع والسنة؟ المفروض اللي هو الفرض. قال لا يكون إلا واجبا. فهذا يعني فيه يعني تأمل أيضا، لأن احنا ممكن نقول طيب ما احنا قلنا إن كان الآية وأن تصوموا خير لكم كانت موجودة مع كلمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم كانت موجودة وإياها، بل إن القادر عليه الصيام وقتها كان مخيرا بين الاثنين، ويقال له الصوم أفضل إيه؟ أفضل منك، يعني أفضل لو أنت صمت يبقى أفضل أن تقدم الصوم. فهنا يشكل على كلام الشيخ، وإن كان يجاب على هذا الكلام كذلك ويقال إن ممكن تبقى المسألة كلها عبارة عن اجتزاء للشاهد من الآية. يعني اجتزاء من الشاهد من الآية، يعني الآية كلها على بعضها أراد أن يقرأها من يستدل بها فقرأ بعضها وترك البعض، ويبقى الشاهد هو هو، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والله أعلم. تمام. قال الشيخ والقول هنا بأن الناسخ لآية الفدية قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم قول من روى عنه ابن نمير. ابن نمير لما روى هذا الكلام رواه عن مين؟ هل ده ورد معانا في الرواية؟ قال وقال ابن نمير حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلأجل كده أنه مبهم من هو بالضبط، كنا هو صحابي، كلام صحيح، لكن هذا رأيه إن اللي نسخ هو إيه وأن تصوموا خير لكم. طيب والقول بأن الناسخ لها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، اللي هو الحديث الأولاني الأثر الأولاني، قال ابن عمر وسلم ابن الأكوع ده قول ابن عم ابن 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 عمر قول ابن عمر وسلمة ابن الأكوع. نصوب بقى يعني الكلمات اللي نلاقيها خطأ دي نصوبها، قول ابن عمر مش عمرو، وسلمة ابن الأكوع، فالواو تقدمت بس عند كلمة عمر. ولا منافاة بينهما لجواز اجتماعهما على النسخ، يعني هل ممكن أيتين ينسخوا آية؟ ممكن أيتين أو موضعين شيئين ينسخوا شيئا واحدا، وإن كان يرد عليها مسألة برضك إن هو إيه أن يعني شيئين مؤثرين على يعني شيء واحد وهكذا، لكن تحقق النسخ بواحدة وهو ظاهر فيه. قال حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة. عياش أي ابن الوليد الرقام قرأ فدية طعام مساكين بتنوين فدية فدية ورفع طعام طعام وجمع مسكين اللي هي مساكين وفتح نونه أهو فدية طعام مساكين. وهذه قراءة هشام عن ابن عامر، وفي نسخة مسكين فدية طعام مسكين بالتوحيد مسكين بدل مساكين وكسر النون منونة أي مسكين، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء قرأوا فدية طعام مسكين. وقرأ نافع يبقى دي القراءة الثالثة، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان ومن تبعهم فدية طعام مساكين بإضافة فدية وجر طعام وجمع مساكين، يبقى فدية طعام فدية مضاف وطعام مضاف إليه، يبقى إذن يمتنع التنوين في كلمة فدية، وطعام تصبح مجرورة مضافة إلى فدية، ومساكين جمع مسكين. قال أي ابن عمر هي أي الفدية منسوخة، هذا تقدم فهو تكرار، وقد بينا الكلام على النسخ أي ونعم بينه الشيخ هنا، قال وقد بينا الكلام على النسخ وعدمه في شرح الروض وغيره، الشيخ له كتاب اسمه أسنى المطالب شرح روض الطالب بين فيه بعض هذا، وكذلك للشيخ رحمه الله كتب أخرى في الفقه كثيرة، فهو كما قلنا عمدة من أعمدة عمود من أعمدة المذهب الشافعي في المتأخرين بعد الإيه بعد القرن التاسع. وقال ابن عباس لا باب متى يقضى قضاء رمضان، متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر، طبعا سعيد بن المسيب ابن المسيب هكذا يقرأها بعض الناس وهكذا يقرأها بعضهم، ف يعني كلاهما وارد. قال لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى. باب متى يقضى أي يصام قضاء رمضان أي مقضيه، يعني متى يصوم من أفطر في رمضان هذه الأيام متى يقضيها. قال لا بأس أن يفرق ده كلام ابن عباس. لا بأس أن يفرق أي صوم قضاء رمضان. إنسان أو امرأة تركت 10 أيام من رمضان بعذر لم تصمها وأرادت أن تقضي، هل شرط أنها تقضي 10 أيام كاملة وراء بعضها متتابعة؟ لا، كاملة لكن ممكن تصوم يوم وتفطر شوية وتصوم يوم تاني وتفطر شوية، معاها كل السنة تصوم 10 أيام براحتها. طيب ابن عباس هنا بيقول الكلام ده، لا بأس أن يفرقا. طيب استدل بإيه؟ قال لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. هذا دليل ابن عباس على إن الإنسان يجوز أن يفرق أيام قضاء الصيام. قال الشيخ يبين وجه دلالة ابن عباس. إيه وجه الدلالة؟ قال لصدق الأيام بالمتتابعة والمتفرقة. فالأيام هنا ربنا ما بينش، ما ميزش، ما اشترطش إن يكون أيام متتابعة ولا أيام متفرقة، إذن فيجوز أيام متفرقة أو أيام متتابعة. قال وقال سعيد بن المسيب في صوم 10 أي الأول من ذي الحجة لمن سأله وعليه قضاء من رمضان لا يصلح حتى يبدأ برمضان أي لقضاء صومه. إذن هنا انتقل البخاري بهذا الأثر إلى مسألة جديدة، مسألة هل يقضي الإنسان رمضان أولا أو يستحب له أن يصوم أياما من السنة كمثلا شوال وكذلك ذو الحجة وغيرها من الأيام المستحبة يصومها لا بأس. فهنا ينقل عن سعيد أنه لابد يبدأ برمضان يقضي ما عليه وبعد كده يأتي بالباقي، إلا أن الشيخ رحمه الله يرى أن كلام سعيد عن مسألة الأولوية وليس عن مسألة الواجب، يقول لا ده على سبيل الاستحباب. الشيخ بيقول إيه؟ وهذا لا ينافي ما مر، لأن تقدم القضاء أولى لا واجب، علشان الإنسان يعجل ببراءة ذمته ويقضي الفرض والواجب أولا وبعد كده يرتب عليه السنن والمستحبات، يبقى يعمل إيه؟ يقضي ما عليه من رمضان قبل أن يدخل في أيام أخرى من أيام النوافل. ولكن هذا واجب ولا مستحب؟ لا مستحب. ليه؟ عشان يعجل ببراءة ذمته. قال نعم قد يجب بطريق العرض بأن يضيق الوقت أو يتعمد الترك. فالشيخ بيقول إنه هو مستحب وما هوش واجب إلا في حالة العرض، يعني أن يعرض عارض فيجعل هذا المستحب واجبا فقط. طب إيه هو العارض؟ صورتين اتنين، أن يضيق الوقت أو يتعمد الترك، أنه يكون يهمل صيام الفرض فده الملزم أنه يصوم الفرض الأول، والأمر الثاني أن يكون الوقت ضيق ما عادش على رمضان إلا ما يسع الواجب فقط، فنقول له لا ما تنشغلش بقى بأيام من شعبان ولا غيره، وإنما إيه؟ وإنما صوم الفرض أولا وكده يبقى واجب عليه. وهنا ننبه على مسألة فنية يستعملها الفقهاء في دقتهم المعروفة في كلمة بأن وكلمة كأن. الفقهاء يقولون أحيانا كأن عشان يصوروا المسألة، فأقول لك كأن كذا وكأن كذا وكأن كذا، يبقى ده بيديك أمثلة، ولو قالوا كأن بالكاف معناها أن هذا مثال والأمثلة كثيرة جدا. أما لو قال بأن يبقى لي يبقى هو يريد أن يحصر لك الصور المذكورة اللي ما فيش بعدها إيه صور تانية، يبقى هو لو قال بأن كذا وذكر صورة يبقى ما فيش غيرها، ولو قال بأن كذا وكذا فذكر صورتين يبقى ما فيش بعد كده صورتين زيهم، يبقى الكاف للتمثيل والباء للحصر. قال بأن يضيق الوقت أو يتعمد الترك معناه أنه لا يصير قضاء رمضان واجبا إلا بهذين إلا في هاتين الصورتين، فحينئذ يجب أن يصوم رمضان ويحرم عليه أن ينشغل بالسنة قبله. قال حتى جاء في نسخة حتى جاز بزاي بدل الهمزة، وفي أخرى حان بمهملة ونون. بحنا كده عندنا كم نسخة؟ قال إذا فرط حتى جاء رمضان، أو حتى جاز رمضان، أو حتى حان رمضان. طبعا حتى جاء رمضان يعني رمضان حضر، أو حتى حان رمضان معناها هي حان رمضان يعني أتى وحضر. طيب وجاز معناها إيه؟ حتى جاز رمضان يعني حتى عبر ومر رمضان. كلمة جاز يعني مر. وبكده نعرف إن هو كلها تدور حول معنى واحد، إنسان كان عليه أيام من رمضان الماضي فلم يتمكن فلم يصمها حتى جاء رمضان هذا العام، ودخل في رمضان الجديد، وبعد كده يبقى واجب عليه إيه؟ الفقهاء فيها على قولين، زي القولين اللي واردين معانا دلوقتي. إبراهيم بيقول إيه؟ بيقول يصومهما ولم يرى عليه طعام، هذا الرأي الأول، ويتبناه كثير من العلماء في مقدمتهم الأحناف. طيب ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، يبقى يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينة، تمام؟ فده برضك الرأي الإيه؟ الرأي الذي يقابله، يبقى كده دول إيه؟ رأيين. الشيخ يفصل في المسألة، فقال إيه؟ قال رحمه الله وفي أخرى حان بمهملة ونون رمضان آخر بتنوين رمضان لأنه نكرة، يصومهما أي الرمضانين، تمام؟ يعني أي رمضان تاني جاء عليه. وفي نسخة حتى جاء رمضان آخر يصومهما بترك تنوين رمضان لأنه معرفة، يعني رمضان الذي بعده مباشرة، ولم يرى عليه طعاما. ده كلام من كلام إبراهيم النخعي. قال أخذ بظاهره أبو حنيفة، فأبو حنيفة يقول اقض ما عليك من أيام من رمضان الفائت بعد نهاية رمضان الحالي، وليس عليك فدية ولا إطعام. قال وده رأي مين؟ رأي أبو حنيفة. ونجد الآن شيئا مهما ننبه عليه. قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، كلمة مرسلا حال من قوله بعد أنه يطعم، حال من قوله بعد أنه يطعم، يبقى الكلمة ويذكر عن أبي هريرة مرسلا أنه يطعم، يبقى أنه يطعم اللي وردت عن أبي هريرة دي وردت مرسلة. مرسلة ما معناها؟ يعني الإسناد إلى أبي هريرة ليس متصلا، فالراوي عن أبي هريرة الذي ذكر هذا الكلام عن أبي هريرة لم يسمع أبا هريرة ولم يسند الكلام إليه. وقالوا إن هو مجاهد، لمجاهد لم يسمع من أبي هريرة، وهكذا. الشاهد إن البخاري رحمه الله حكم عليه بالإرسال، وكذلك ضعفه فقال ويذكر، ضعفه عن شرطه الذي في الإيه؟ الذي في البخاري. نعم. ثم قال وهو يدل على أن ابن عباس رواه موصولا. أيوة واضح هذا الكلام، وده من دقة تحرير الإمام البخاري للكتاب. قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، فخرج ابن عباس من مسألة الإرسال، يبقى معناه أن ابن عباس رواه موصولا. وإلا فهو قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، أبو هريرة بس اللي إيه؟ أرسل عنه. لو كان ابن عباس كمان روي عنه مرسلا كان قال ويذكر عن أبي هريرة وابن عباس مرسلا، فيدخل ابن عباس مع أبي هريرة في الإرسال، لكن لما خرجه يبقى إيه؟ إذن هو إيه؟ موصول. لكن هتبقى عندنا مسألة فيها إشكال، وهي مسألة إن البخاري حكم على الأثرين بالضعف، قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس وإن كان موصولا، هذا معنى الكلام أنه يطعمه، لكن في النهاية كلها مكتوب قدامها كلمة ويذكر، يعني هذا تضعيف، ولكن هذا لا يعكر على الحكم. لطالما قلنا فيما سبق إن إن البخاري له طريقة في إن الأثر أو الحديث قد يكون ضعيفا على هذا الشرط فلا يدخل في الصحيح في كتاب البخاري يعني، ولكنه يحتج به ويعمل به لأنه صحيح. وكم من حديث وديت مشكلة يتعرض لها كثير من الناس، يظنون إن البخاري استوعب الصحيح، لا البخاري ولا مسلم استوعب الصحيح، وإنما هو انتقى بعض الأحاديث على شرط ما وأودعها في هذا الكتاب، وإلا فهو مروي عنه تصحيح أحاديث كثيرة في غير هذا الكتاب زي الأدب المفرد وزي التاريخ الكبير، وبل وعلى ألسنة أصحابه زي مسلم والترمذي وغيرهما. فإذا البخاري لما يذكر أثرا ويستخرج منه فقها فمعناه أنه صحيح عنده، لكن ليس على شرط الصحيح، ليس على شرط هذا الكتاب المسند المختصر، ولكنه صالح للعمل على كل حال. قال: وهو يدل على أن ابن عباس رواه موصولا، وهو كذلك الشيخ يقول إن أيوان هو موصول عن ابن عباس إنه كان بيقول أنه يطعم، فيقول يقضي ويطعم. قال: كما رواه عنه الطبراني، لعل ده سبق قلم أو خطأ من المخطوطة في، فالحديث رواه الدارقطني والبيهقي هما اللذان وصلاه، ويعني نبه على ذلك المحقق. قال: كما رواه عنه الطبراني. وقد يقال لا يدل، وقد يقال لا يدل، يعني هو الأثر ده موصول عن ابن عباس، طيب يقول لا، وقد يقال لا يدل، ممكن نقول إني لو حتى قال إيه ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، يبقى معناها أن ابن عباس برضك رواه مرسلا، ومش لا يكفي أن البخاري قدم كلمة مرسلا ليعفي أثر ابن عباس من الإيه؟ من الإرسال. طب ليه؟ قال: لأن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده. لكن الشيخ رحمه الله قال: ويجاب بأن ذلك غالب لا لازم. معنى اللي بيقول إن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده، يقول إن الكلام هيصير معناه كالآتي: ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس، ابن عباس معطوف على أبي هريرة، يبقى معنى الكلام وابن عباس كذلك يعني مرسلا، لأنه معطوف على أبي هريرة، والمعطوف على المقيد مقيد، زي ما قول جاء محمد راكبا وأحمد، يبقى أحمد راكبا كما، تمام. لكن الشيخ يقول إن هذا غالب وليس بلازم. عموما الأثر وصله مش الطبراني كما قال الشيخ، وصله الدارقطني والبيهق، والواقع خير دليل على أن البخاري أراد أنه هو موصول. ولم يذكر الله تعالى الإطعام، قال هو من كلام البخاري، بل البخاري بعد ما حكى الكلام الرأيين ها رجح اختار، يبقى البخاري له فقه وله اختيارات، وله اختيارات، تمام. قال: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، هو من كلام البخاري، يبقى البخاري هنا بيميل إلى رأي من؟ ودي الفائدة اللي قلنا هنقول عليها من شوية، ها، إنه هو يرى رأي الأحناف، يبقى أبو محمد بن إسماعيل البخاري لا يعادل الأحناف، محمد بن إسماعيل البخاري لا يضاد الأحناف، لا يعاكس الأحناف، محمد بن إسماعيل البخاري هو حنفي، أول ما تشرب الفقه تشربه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ثم إنه رحل في البلاد فأخذ فقه الشافعي من مصر وكذلك من مكة وبغداد، ولما ذهب إلى المدينة أخذ فقه مالك، ولقي أحمد بن حنبل بنفسه فأخذ عنه، وعصرهم كان يشجع على الاجتهاد والانتقاء، ولم تكن المذاهب استقرت الاستقرار الذي جاء بعد ذلك، وهو مليء بالأحاديث، فكان يتخير، وهو إمام مجتهد. قال: والمراد منه الفدية لتأخير القضاء، والمراد منه الفدية لتأخير القضاء. يعني البخاري استدل على أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم الإطعام أو الفدية لأن الإنسان أخر قضاءه، فمعنى هذا أنه لا نوجبه عليه ولا نطالبه به. الشيخ بيرد على البخاري فبيقول لكن لا يلزم من عدم ذكره في القرآن ألا يثبت بغيره. هو صحيح مش موجود في القرآن لكن موجود في غير القرآن، لأن الدليل عندنا مش بس القرآن الكريم، عندنا أدلة كثيرة على صحة الاستدلال، على صحة الكلام، على الرأي والمذهب. طيب ما هو الدليل؟ قال الشيخ وقد ثبت بغيره، يعني بغير القرآن، فقد قال به جمع من الصحابة. هذا دليل، يبقى قول الصحابي حجة بس كده. قال ولا مخالف لهم، لا مخالف لهم بمعنى إنه لا يوجد مخالف للصحابة الذين قالوا ذلك، فصار كأنه إجماع، فصار إجماعا، يعني بعضهم قال وبعضهم سكت فصار إجماع. قال وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، يبقى قول مالك والشافعي وأحمد الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عن الجميع. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عالمين. 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 عالمين.